لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. فصل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذه صفة الجلد، ويعم ذلك الجلد في الزنا وفي القذف وفي المسكرات وفي التعزير، إذ روي أنه صلى الله عليه وسلم مرة أمر بجلد محدود، فجيء بصوت جديد فقال دون هذا، فذهبوا وجاءوا بصوت خلق فقال فوق هذا، وذلك لأن الصوت الجديد قد يشق جلده المجلود، والمقصود تأديبه لا قتله، والصوت الخلق قد لا يؤثر فيه، والمقصود التأثير حتى يرتجعه، وأمثاله إذا أحس بالألم فيكون الصوت متوسطا. الصوت عبارة عن عصا يجعل في رأسها حبل أو خيط يعمل من الجلود أو من الشعر، فإذا كان طرف العصا هذا الخيط والحبل إذا كان باليا متمزقا فإنه لا يؤثر، وإذا كان جديدا صلبا فإنه يؤثر تأثيرا شديدا، فيطلب الصوت الذي متوسط الذي ليس شديدا ولا ضعيفا. ثم ذكروا أن أشد الجلد جلد الزنا، لقول الله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فلذلك يكون الجلد أشد، بأن يرفع الجالد يده فوق رأسه ثم يضربه أو يشدد في التأثير عليه، والذي بعده أخف منه، ويمكن أن أخفها جل التعزير، يعني يجلده وإن لم يحرك يده كثيرا. والرجل يجلد قائما، وقيل إنه يجلد مضطجعا، يعني على ظهر يجلد وهو مضطجع على بطنه، أن يكون الجلد على ظهره وعلى أليتيه وفخذيه، وإذا جلد وهو قائم فلا يجرد، يعني تخلع عنه ثيابه ولا يترك عليه ثياب غليظة تمنع وصول الألم إلى بدنه، بل يكون عليه ثوب واحد، يعني عليه رداء وعليه سراويل، أو عليه قميص وسراويل أو إزار من القماش الرقيق العادي ليس من الغليظ كالصوف الغليظ ونحوه. ثم يجلد وهو قائم، يفرق الجلد على بدنه على ظهره من أصل الرقبة، اتصال الرقبة بالظهر إلى ساقيه، على ظهره وعلى أليتيه وفخذيه وساقيه وعلى جنبيه وعضديه، ويتقي المقاتل والأماكن الرقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فلا يجوز أن يجلد في وجهه ولا في رأسه ولا في بطنه لرقة البطن، فقد ينشق بطنه، ولا في فرجه يعني قبله، هذا يتوقع. أما المرأة فإنها تجلد وهي جالسة، وقيل واقفة، ولكن تشد عليها ثيابها حتى لا تتكشف، وتشد يداها أيضا تشد إلى بدنها أو إلى رقبتها حتى لا تضطرب وحتى لا يتكشف شيء من بدنها لأنها عورة. ويفرق الجلد على بدنها إذا كانت جالسة، يعني على ظهرها وعضديها وجنبيها وفخذيها ولو كانت جالسة، هكذا، لأن القصد إيلام البدن حتى يحس بالألم، ليكون ذلك راجعا زاجرا عن معاودة هذا الذنب. كذلك ذكروا أنه إذا كان مريضا فإنه يؤخر إلى أن يخف المرض، لأنه قد يموت تحت الجلد إذا كان مريضا. واستدلوا بهذا الحديث امرأة من الإماء عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت مزوجة، زنت وهي حامل واعترفت بالزنا، ثم إنها ولدت من زوجها، ولما كان الإماء لا رجم عليهن وإنما عليهن الجلد، قال تعالى إذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالذي عليها نصف العذاب نذكر في القرآن وهو قول الله تعالى فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فحدها 50. أراد علي أن يجلدها وإذا هي حديثة عهد بولادة، فخشي إذا جلدها أن تموت تحت الجلد، فأخر جلدها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك وقال له أحسنت. فيؤخر جلد المريض أو النفس ونحوه، يؤخر إلى أن يتصلب بدنه وإلى أن يشتد ويقوى ويتحمل ذلك الجلد، لأن المقصود إيلامه ليس قتله. كذلك قالوا إذا كان المجلود لا يتحمل لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، جاء في حديث أن رجلا كان كبير السن وكان منهك البدن وكان مريضا على فراشه، فقدر أنه جاءته أمة تخدمه، ثم إنه أزارت شهوته وهو مريض فوقع بها وهو مريض لا يتحمل، فلما جاءه الزوار بعد ذلك أخبرهم بأنه فعل هذا وأنه نادم ويريد أن يطهروه، فكيف يفعل؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بجلده فقالوا إنه لا يتحمل، إنما هو جلد على عظم رويجل ضعيف لا يمكن أن يجلد لعدم تحمله، فقال خذوا إشكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة. الإشكال هو القنو، عذق النخل، والشمراخ هو الذي يكون فيه التمر أو البلح. إن كانه يقول خذوا هذا الإشكال رطبا أو لينوه حتى يكون لينا تكون الشماريخ التي فيه 100 شمراخ إذا كان الجلد 100 أو 80 أو بقدر الجلدات التي يستحقها، فيضرب بذلك العذق ضربة واحدة. إذا ضرب ضربة واحدة اكتفي بذلك، يضرب ضربة واحدة فيكتفى بهذه الضربة، وإن كان الجلد 100 ولم يجدوا إلا قنوا أو إسكالا فيه 50 شمراخ ضرب به مرتين، مع أنه قد لا يكون تأليمه شديدا ولكن من باب الامتثال ومن باب تحقيق ما أمر الله به من عدد الجلدات. ولأنه يريد أن يطهر من هذا الذنب فيفعل به ما يطيقه. فهذا الرجل الكبير أو المريض لا يرجى برأه، لما أنه اعترف وطلب أن يطهر لم يجد بدا من أن يقيم عليه الحد بقدر ما يتحمله. من هذا الفصل تبع كيفية الجلد، وليس خاصا بنوع من أنواع الجلد بل صفته عموما، ولكن ذكروا أن أشد الجلد جلد الزنا، ثم يليه الجلد القذف، ثم يليه جلد المسكر، ثم جلد التعزير. قالوا أن عليا رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حدا في جلد الخمر، فهو يقول لو مات لوديته، المجلود جلد الخمر، وذلك لأنه لم يحدد فيه جلد محدد في العهد النبوي. وأما بقية الحدود فإنه محدد في جلد الزنا 100 جلدة، وجلد القذف 80 جلدة، والبقية محدد في جلد التأديب 10 جلدات، والبقية اجتهاد.
أحسن الله إليكم. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حد شارب الخمر قال الراوي فمن الجالد بثوبه ومن الجالد الجريد، لا يدل هذا على أنه لم يكن يجلد بالصوت في عهد صلى الله عليه وسلم؟
أيوه، معنى قول أنه لم يحدد فيه حد بين.
الآلة
إذا رأى الاجتهاد اجتهد له ذلك.
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وبالله التوفيق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ما جاء في اللو، اللو في الإعراب حرف امتناع الامتناع، حرف امتناع الامتناع، يعني أن الذي يقولها يمتنع لوجود مانع. والعادة أنه يأتي بها بعدما يفوت شيء ويتمناه، يتمنى ذلك الشيء ولكن بعد فواته. والشيء إذا فات لا يمكن تداركه، فلذلك لا يستعملها على شيء قد مضى وفات، لأن في ذلك اعتراض على قدر الله واعتراض على ما حصل مما قدره الله تعالى وقضاه. فالذي يقول لو أني فعلت كأنه يقول إنني أقدر على أن أغير الواقع، وإن في استطاعتي أن أغيره، وذلك بأن أكون فعلت كذا أو فعلت كذا. ولأجل ذلك أنكرها الله تعالى على المنافقين. هذه الآيات في سورة آل عمران، قول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أدل على أنهم لا يزالون جاهليين، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني التصرف والاختيار. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يسرون في أنفسهم ويضمرون أشياء لا يبدونها لك، ويمكن أنها هي المكر بك أو بأصحابك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما قتل إخواننا، ما قتل أولادنا، يعني في وقعة أحد، لكن ليس لنا من الأمر شيء، أخذ الأمر عنا. الأمر يعني التصرف والاختيار، وذلك لأنه لما جاء العدو الذين هم قريش بقيادة أبي سفيان في غزوة أحد، وجاءوا إلى المدينة، عند ذلك شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكان يرى أنكم لا تخرجوا بل تحصنوا في دوركم، ومن أتاكم فقاتلوه. وكان من يرى ذلك أيضا ابن أبي، وذلك بعدما دخل في الإسلام، وإن كان دخوله ظاهرا، وحزب معه. ولكن هناك مجموعة من الأنصار فاتتهم غزوة بدر وأحبوا أن يقاتلوا المشركين ويقابلوهم، وكان منهم أنس بن النضر الذي تعهد وقال فاتني أول قتال قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، لئن أشهدني الله قتالا ليرين الله ما أفعل. قتل في أحد وجد فيه بضعة وسبعون ما بين طعنة أو ضربة أو رمية، ولم يعرف أحد إلا أخته ببنانه. فكثير من الأنصار تمنوا أن يحضروا وأن يقاتلوا، فهم الذين عزموا على القتال. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لأمته وخرج ندم بعضهم وقالوا قد نكون أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، فأخبروه فقال لا ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. خرجوا إلى أحد لمقابلة المشركين، ولما خرجوا وتوسطوا في الطريق انعزل ابن أبي ومن معه وهم نحو ثلث القوم، ورجعوا وقالوا لو نعلم قتالا لقاتلنا. قيل لهم هلموا قاتلوا أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا وحربا لدخلنا. قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الحاصل أنه لما حصل ما حصل من القتال جعلوا يتلومون ويقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فيعترضون على قدر الله. قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو أنكم متحصنون فإن الله تعالى قد كتب القتل على من هو مقتول، فلو تحصنوا لبرزوا إلى مضاجعهم، فلا مرد لما أخبر الله عنه. هكذا قولهم لو كان لنا من الأمر شيء اعتراض على قدر الله. وكذلك الآية الثانية يلومون بها إخوانهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني قعدوا وإخوانهم خرجوا، لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعنا إخواننا الذين خرجوا ودخلوا المعركة ما قتلوا، نحن قلنا لهم لا تخرجون. فهذا أيضا اعتراض منهم على قدر الله وعلى ما قضاه. والاعتراض يكون منقصا للتوحيد ويكون معترضا على الله تعالى في أمر قد وقع لا يمكن تلافيه. فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي إلى آخره، فهذا إنما هو لبيان الحكم لا للأسف والندم على أمر قد وقع، كأنه يريد إقناع أصحابه الذين لم يكن معهم هدي والذين أحرموا مفردين وأمرهم بالتحلل ليكونوا متمتعين، فلما كرهوا ذلك وقالوا كيف نجعلها عمرة وقد لبينا بالحج، أقنعهم وقال إنني منعني من التحلل الحج الذي معي، لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محلة، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة، ليتبين بذلك أن التمتع ولو استلزم ترك الهدي ألا يسق هديا من خارج الحرم أنه أفضل. والمسألة فيها خلاف عند العلماء، هل الأفضل القران أو الإفراد أو التمتع؟ أطالوا في ذلك. وبكل حال فإن هذا لا يكون دليلا على استعمال لو، لأنه أراد بذلك أن يبين هذا الحكم. ثم قوله في هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، أول الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول احرص على ما ينفعك، يعني افعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا، أيا كانت أسباب طلب الرزق كالحرفة والعمل اليدوي الذي يكون من أثاره حصول رزق وحصول مال مباح كحرث أو غرس أو صنعة يدوية أو غير ذلك من الوسائل والأسباب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي مع حرصك ومع فعلك للأسباب لا تعتمد على الأسباب، فإن الله تعالى جعلها أسبابا ولكنها لا تؤثر إلا بقدر الله وبإرادته ومشيئته، فلذلك عليك أن تطلب العون من الله تعالى على أي عمل. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالذي يحرث ويزرع ويغرس يعلم أن الله تعالى هو الذي يوفق لذلك. إذا شاء الله تعالى أهلك ذلك الحرث وجعله حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما. فلذلك عليك أن تستعين بالله على أن يجعل عملك مفيدا بقلبك وبلسانك وببدنك. تقول: ربي وفقني لما أريده ولما أعمله، ربي اجعل هذا العمل الذي أعمله نافعا وواقعا. فإذا فعلت ذلك استعنت بالله تعالى فإن الله يعينك ويوفقك. هكذا أمرنا بالاستعانة بالله، واستعن بالله ولا تعجز، لا تتكاسل ولا تتخاذل، ولا تقل أفعل أجلس ولا أطلب رزقا. والله تعالى وعدنا بالرزق، بل اعمل مع التوكل على الله. كما روي أن عمر رضي الله عنه داخل المسجد في الضحى ورأى فيه أناسا جالسين، سأل: ماذا أنتم؟ ما أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال: بل أنتم المتأكلون، اذهبوا اخرجوا واطلبوا الرزق، اكتسبوا واحترفوا واعملوا حتى يرزقكم الله. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير لا تجلس في وكناتها، بل تذهب وتطلب الرزق في الأماكن التي تيسر لها. فكذلك الإنسان يطلب الرزق، يفعل من الأسباب ما يكون سببا في أن يحصل له ما يقوت به نفسه، ولا يتوكل ولا يتكاسل. فهذا معنى قوله: ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء بعد فعل الأسباب فلا تتلوم ولا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، أي هذا قدر الله، أو قدر الله علي هذا وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان تفتح عمل الشيطان، يعني أن الإنسان إذا أخذ يتلوم فكأنه يعترض على الله، الشيطان يتدخل ويقول له مثلا: أنت محروم وأنت مبخوس حقك، والله ظلمك وقدر عليك كذا وكذا، أنت كذا وكذا. فلا يزال يعترض على الله تعالى حتى يفعل ما نهي عنه. فلذلك نهى وقال فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء كساد أو خسران أو نحو ذلك فلا تتلوم. إذا خسرت في تجارتك فلا تقل لو أني سافرت بها إلى مكان كذا لربحت فيها، أو لو أني بعتها وقت الرواج لربحت فيها، ولكني أمسكتها إلى أن كسدت أو فسدت، أو لو أني اشتريت من هذه السلع الفلانية لربحت فيها، لو أني اشتركت مع هذه الشركة لحصلت على ربح أكبر أو نحو ذلك، أو مثلا لو أني ما أسرعت هذه السرعة لما حصل علي هذا الحادث أو نحو ذلك، لو أني عالجت أخي بهذا العلاج الفلاني ما اشتد به مرضه أو ما مات أو أشبه ذلك، فهذا من التلوم على أمر قد قضى.
الله تعالى يقول:
يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كتابته قبل أن تبرأ الخليقة، لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فلا تتأسفوا على الشيء الذي قد فات، بل قولوا هذا قد فات وما فات فقد مات ولا حيلة في رده، ولا تفرحوا فرح أشر بطر وافتخار بما آتاكم، فلا يقول أحدكم هذا بجهدي وهذا بحرقي وهذا بحرفتي وصنعتي وقوتي، أنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت حتى اكتسبت كذا. أن يفعل الأسباب التي يقدر عليها ولا يتلوم على شيء قد فات، إن هذا معنى ولا تفرحوا بما آتاكم، والله أعلم. قدرية الله تعالى ذكره عن المنافقين في قوله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق أظن الجاهلية، هذه صفة المنافقين.
شيخ الإسلام كانوا مسلمين يتبعون المنافقين في هذا،
يمكن يعني ضعاف الإيمان.
صلى الله عليه
الدرك الأسفل منه ما فيه تلوم على شيء قد مضى، إنما فيه الإخبار أن بشفاعتي خفف عنه الأذى، وبدون شفاعتي كان يستحق النار. لا بأس إذا كان يتمنى شيئا فيه فائدة أو فيه حكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرافض فصل. قال الرافضي: والبرهان الثاني والعشرون قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، من طريق أبي نعيم عن مجاهد في قوله: والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصدق به، قال علي بن أبي طالب. ومن طريق الفقيه الشافعي عن مجاهد: والذي جاء بالصدق وصدق به، قال: جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به علي. وهذه فضيلة اختص بها فيكون هو الإمام. والجواب من وجوه: أحدها أن هذا ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول مجاهد وحده ليس بحجة يجب اتباعها على كل مسلم لو كان هذا النقل صحيحا عنه، فكيف إذا لم يكن ثابتا عنه؟ فإنه قد عرف بكثرة الكذب. والثابت عن مجاهد خلاف هذا، وهو أن الصدق هو القرآن، والذي صدق به هو المؤمن الذي عمل به فجعلها عامة. رواه الطبري وغيره عن مجاهد قال: هم أهل القرآن يجيئون به يوم القيامة ويقولون: هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه. ورواه أبو سعيد الأشج قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد فذكره، وحدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك وصدق به، قال: المؤمنون جميعا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصدق به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن هذا معارض بما هو أشهر منه عند أهل التفسير، وصدق به أبو بكر رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا حكاية ذكرها بعضهم عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر غلام أبي بكر الخلال، أن سائلا سأله عن هذه الآية فقال له هو أو بعض الحاضرين: نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فقال السائل: بل في علي رضي الله عنه. فقال أبو بكر بن جعفر: اقرأ ما بعدها: أولئك هم المتقون، إلى قوله: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. فبهت السائل. الثالث أن يقال: لفظ الآية عام مطلق لا يختص بأبي بكر ولا بعلي رضي الله عنهما، بل كل من دخل في عمومها دخل في حكمها. ولا ريب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان وعلي رضي الله عنهما أحق هذه الأمة بالدخول فيها، لكنها لا تختص بهم. وقد قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الآية. فقد ذم الله سبحانه وتعالى الكاذب على الله والمكذب بالصدق، وهذا ذم عام. والرافضة أعظم أهل البدع دخولا في هذا الوصف المذموم، فإنهم أعظم الطوائف افتراء للكذب على الله، وأعظمهم تكذيبا بالصدق لما جاءهم، وأبعد الطوائف عن المجيء
أو لما جاءهم.
الله يسلمك. عندي: وأعظمهم تكذيبا بالصدق
لما جاءهم.
جعلها مشددة لما.
الصحيح
صلى الله عليه.
تصديق للشيء الذي جاءهم،
صلى الله عليه،
تكون موصولة.
وأعظمهم تكذيبا بالصدق لما جاءهم، وأبعد الطوائف عن المجيء بالصدق والتصديق به. وأهل السنة المحضة أولى الطوائف بهذا، فإنهم يصدقون ويصدقون بالحق في كل ما جاء به، ليس لهم هوى إلا مع الحق. والله تعالى مدح الصادق فيما يجيء به، والمصدق بهذا الحق، فهذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن به وبما جاء به. وسبحانه لم يقل والذي جاء بالصدق والذي صدق به، فلم يجعلهما صنفين بل جعلهما صنفا واحدا، لأن المراد مدح النوع الذي يجيء بالصدق ويصدق بالصدق، فهو ممدوح على اجتماع الوصفين، على أن لا يكون من شأنه إلا أن يجيء بالصدق ومن شأنه أن يصدق بالصدق. وقوله جاء بالصدق اسم جنس لكل صدق، وإن كان القرآن أحق بالدخول في ذلك من غيره، ولذلك صدق به أي بجنس الصدق. وقد يكون الصدق الذي صدق به ليس هو عين الصدق الذي جاء به، كما تقول فلان يسمع الحق ويقول الحق ويقبله ويأمر بالعدل ويعمل به، أي هو موصوف بقول الحق لغيره وقبول الحق من غيره، وأنه يجمع بين الأمر بالعدل والعمل به. وإن كان كثير من العدل الذي يأمر به ليس هو عين العدل الذي يعمل به. فلما ذم الله سبحانه من اتصف بأحد الوصفين الكذب على الله والتكذيب بالحق، إذ كل منهما يستحق به الذم، مدح ضدهما الخالي عنهما بأن يكون يجيء بالصدق لا بالكذب، وأن يكون مع ذلك مصدقا بالحق لا يكون ممن يقوله هو وإذا قاله غيره لم يصدق. فإن من الناس من يصدق ولا يكذب، لكن يكره أن غيره يقوم مقامه في ذلك حسدا ومنافسة، فيكذب غيره في صدقه أو لا يصدقه بل يعرض عنه. وفيهم من يصدق طائفة فيما قالت قبل أن يعلم ما قالوه أصدق هو أم كذب، والطائفة الأخرى لا يصدقها فيما تقول وإن كان صادقا، بل إما أن يصدقها وإما أن يعرض عنها. وهذا موجود في عامة أهل الأهواء، تجد كثيرا منهم صادقا فيما ينقله، لكن ما ينقله عن طائفته يعرض عنه، فلا يدخل هذا في المدح بل في الذم، لأنه لم يصدق بالحق الذي جاء به، لأنه لم يصدق بالحق الذي جاء. والله قد ذم الكاذب والمكذب بالحق لقوله في غير آية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، وقال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ولهذا لما كان مما وصف الله به الأنبياء الذين هم أحق الناس بهذه الصفة أن كل منهم يجيء بالصدق فلا يكذب، فكل منهم صادق في نفسه مصدق لغيره. ولما كان قوله والذي صنفا من الأصناف لا يقصد به واحد بعينه، أعاد الضمير بصيغة الجمع فقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وأنت تجد كثيرا من المنتسبين إلى علم ودين لا يكذبون فيما يقولونه، بل لا يقولون إلا الصدق، لكن لا يقبلون ما يخبر به غيرهم من الصدق، بل يحملهم الهوى والجهل على تكذيب غيرهم وإن كان صادقا، إما تكذيب نظيره وإما تكذيب من ليس من طائفته، ونفس تكذيب الصادق هو من الكذب. ولهذا قرنه بالكاذب على الله فقال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، فكلاهما كاذب، هذا كاذب فيما يخبر به عن الله، وهذا كاذب فيما يخبر به عن المخبر عن الله. والنصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على الله، واليهود يكثر فيهم المكذبون بالحق. وهو سبحانه ذكر المكذب بالصدق نوعا ثانيا، لأنه أولا لم يذكر جميع أنواع الكذب، بل ذكر من كذب على الله. وأنت إذا تدبرت هذا وعلمت أن كل واحد من الكذب على الله والتكذيب بالصدق مذموم، وأن المدح لا يستحقه إلا من كان آتيا بالصدق مصدقا للصدق، علمت أن هذا مما هدى الله به عباده إلى صراطه المستقيم. وإذا تأملت هذا تبين لك أن كثيرا من الشر أو أكثره يقع من أحد هذين، فتجد إحدى الطائفتين أو الرجلين من الناس لا يكذب فيما يخبر به من العلم، لكن لا يقبل ما تأتي به الطائفة الأخرى، فربما جمع بين الكذب على الله والتكذيب بالصدق. وهذا وإن كان يوجد في عامة الطوائف شيء منه، فليس في الطوائف أدخل في ذلك من الرافضة، فإنها أعظم الطوائف كذبا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم وعلى ذوي القربى، وكذلك هم من أعظم الطوائف تكذيبا بالصدق، فيكذبون بالصدق الثابت المعلوم من المنقول الصحيح والمعقول الصريح، فهذه الآية ولله الحمد ما فيها من مدح, من مدح فهو يشتمل على الصحابة رضي الله عنهم الذين افترت عليهم الرافضة وظلمتهم, فإنهم جاءوا بالصدق وصدقوا به وهم من أعظم أهل الأرض دخولا في ذلك, وعلي رضي الله عنهم منهم, وعلي رضي الله عنه منهم, وما فيها من ذم فالرافضة أدخل الناس فيه, فهي حجة عليهم من الطرفين, وليس فيها حجة على اختصاص علي دون الخلفاء الثلاثة بشيء, فهي حجة عليهم من كل وجه ولا حجة لهم فيها بحال. فصل.
هي قبل أول الآيات وقبلها قوله تعالى فمن أظلم من كذب على الله, هذا ينطبق على الذين يقولون على الله الكذب, وإن كانت لنفي الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن الكفار قالوا إنه شاعر كذاب وأنه جاء بهذا القرآن من نفسه وأنه كذب به فهو كذب, فنفى الله تعالى عنه وأخبر بأنه لو كان كذلك لكان كاذبا وكان ظالما, وكذب بالصدق إذ جاءه, يعني وأنتم أيها المكذبون بالصدق بهذا الحق والقرآن أليس في جهنم مثوى للكافرين, يعني الذين كذبوا بالقرآن وكذبوا الرسول يعتبرون كافرين يدخلون في هذا الوعيد أن تكون جهنم مثوى لهم. هذا قسم الذي كذب على الله, كذب على الله وكذب بالصدق أنهم من أهل جهنم. ثم ذكر القسم الثاني والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فجعل الناس قسمين, الأول كذب على الله وكذبوا بالحق, والثاني جاء بالصدق وصدق به, جاءهم الحق والصدق فقبلوه وتصدقوا به وصدقوه. وكل من نقل حقا وعمل به صدق عليه هذا الوصف. فيقال لكل من بلغك آية وعمل بها يقال هذا جاء بالصدق وصدق به, جعل قبل الأمرين, جاء بالصدق بما هو صدق حق وعمل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل في هذه الآية أنه جاء بالصدق بالقرآن والسنة وصدق به, يعني صدق عمله قوله. وكذلك أيضا الصحابة الذين بلغوه نقول إنهم جاءوا بالصدق وصدقوا به, ومنهم الخلفاء الراشدون فإنهم بلغوا هذا القرآن وتعلموه وصدقوا به وعملوا بما فيه, بما فيهم علي رضي الله عنه وكذلك بقية الصحابة وكذلك من بعدهم من الأمة إلى آخر الدنيا إلى يوم القيامة. كل من بلغ خيرا وعمل به فهو من الذين صدقوا به, جاءوا بالصدق وصدق به, أولئك هم المتقون. الأولون توعدهم بقولها ليس في جهنم مثوى للكافرين, والثاني الآخرون زكاهم بأنهم المتقون وكفر عنهم, ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. الرافضة يقولون علي ما عمل سيئة أبدا. صحيحا أنه ما أدرك الكفر ولا عبادة الأصنام، فلا تنطبق هذه الآية لخصوصه أن يكفر الله عنه المسوء الذي عمله، إلا إذا كان عمل بعد ذلك بعض الخطايا وتنفي الرافضة ذلك. فيقول إن انطباقها على أبي بكر أولى، لأنه كان أدرك الكفر وأدرك الجاهلية، فتصديقه يكون مكفرا، ليكفر الله عنه أسوأ الذي عمله. ولهذا لما جاء ذلك الرافضي عند أبي جعفر الذي يقال له غلام الخلال، عبد العزيز بن جعفر، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، لما قال له إن هذه الآية نزلت في علي، فقال غلام الخلال بل نزلت في أبي بكر، اقرأ ما قبلها. لما قرأ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا بوهت ذلك الرافضي، لأن الرافضة يقولون علي ما عمل شيئا من السيئات، فدل على أنها ليست فيه، إما أن تعترف بأنه عمل سيئات، وإما أن تقول إنها في أبي بكر وغيره من أكابر الصحابة. فأول الآية يقول المؤلف ينطبق على الرافضة، من أظلم منهم الذي كذب على الله وكذب بالصدق؟ إنهم الرافضة، ينطبق عليهم انطباقا كاملا. وأما أنتم وأما أهل السنة فإنهم جاءوا بالصدق وصدقوا به وعملوا كل ما جاءهم من الصدق فإنهم يصدقون به. الرافضة يصدقون الكذب، يأتون بأكاذيب يختلقونها أو ينقلونها ويعلمون أنها مكذوبة ويجعلونها حجة، ويكذبون بالأحاديث الصحيحة التي في فضائل الصحابة ويردونها سواء من القرآن أو من غيره. والله أعلم. عقوبته أخروية في الآخرة، ما ذكر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال سبويه: صحت الواو في اشتروا فرقا بينها وبين الواو الأصلية في نحو وأن لو استقاموا. وقال الزجاج: حركت بالضم كما يفعل في نحن. وقرأ يحيى بن يعمر بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين. وقرأ أبو السماك العدوي بفتحها لخفة الفتحة. وأجاز الكسائي همز الواو. والشراء هنا مستعار للبدل، أي استبدلوا الضلالة بالهدى كقوله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى. فأما أن يكون معنى الشراء المعاوضة كما هو أصله حقيقة فلا، لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعوا إيمانهم. والعرب قد تستعمل ذلك في كل من استبدل شيئا بشيء. قال أبو ذؤيب: فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. وأصل الضلالة الحيرة والجور عن القصد وفقد الاهتداء، وتطلق على النسيان، ومنه قوله تعالى: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. وعلى الهلاك كقوله: وقالوا وإذا ضللنا في الأرض. وأصل الربح الفضل، والتجارة صناعة التاجر، وأسند الربح إليها على عادة العرب في قولهم: ربح بيعك وخسرت صفقتك، وهو من الإسناد المجازي، وهو إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل كما هو مقرر في علم المعاني. والمراد ربحوا وخسروا، والاهتداء قد سبق تحقيقه، أي وما كانوا مهتدين في شرائهم الضلالة، وقيل في سابق علم الله. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال اشتروا الضلالة بالهدى، أي الكفر بالإيمان. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال آمنوا ثم كفروا. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال استحبوا الضلالة على الهدى، قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم مرتفع بالابتداء، وخبره إما الكاف في قوله كمثل لأنها اسم، أي مثل مثل كما في قول الأعشى أتنتهون ولن تنهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، وقول امرئ القيس ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا تصوب فيه العين طورا وترتقي، أراد مثل الطعن وبمثل ابن الماء. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، أي مثلهم مستنير كمثل مثلهم مستنير كمثل
كمثلي
مثلهم مستنير كمثلي. فالكاف على هذا حرف، والمثل الشبه، والمثلان المتشابهان، والذي موضوع موضع الذين، أي كمثل الذين استوقدوا. وذلك موجود في كلام العرب كقول الشاعر وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد. ومنه وخطم كالذين خاضوا، ومنه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ووقود النار سطوعها وارتفاع لهبها، واستوقد بمعنى أوقد مثل استجاب بمعنى أجاب. فالسين والتاء زائدتان، قاله الأخفش. ومنه قول الشاعر وداع دعا يا من يجيب الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب.
الندى ولا إلى الندى؟
الندى
إلى الندى سقطت.
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، أي يجبه. والإضاءة فرط الإنارة، وفعلها يكون لازما ومتعديا. وما حوله قيل ما زائدة، وقيل هي موصولة في محل نصب على أنها مفعول أضاءت، وحوله منصوب على الظرفية. وذهب من الذهاب وهو زوال الشيء، وتركهم أي أبقاهم في ظلمات جمع ظلمة. وقرأ الأعمش بإسكان اللام على الأصل، وقرأ أشهب العقيلي بفتح اللام وهي عدم النور. وصم وما بعده خبر مبتدأ محذوف، أي هم. وقرأ ابن مسعود صما بكما عميا بالنصب على الذم. ويجوز أن ينتصب بقوله تركهم، والصمم الانسداد، يقال قناة صماء إذ لم تكن مجوفة. وصممت القارورة إذ سددتها، وفلان أصم إذ انسدت خروق مسامعه. والأبكم الذي لا ينطق ولا يفهم، فإذا فهم فهو الأخرس، وقيل الأخرس والأبكم واحد. والعمى ذهاب البصر، والمراد بقوله فهم لا يرجعون أي إلى العخ. وجواب لما في قوله فلما أضاءت قيل هو ذهب الله بنورهم، وقيل محذوف تقديره طفئت، وقيل محذوف تقديره طفئت فبقوا حائرين. وعلى الثاني فيكون قوله ذهب الله بنورهم كلاما مستأنفا أو بدلا من المقدر. ضرب الله هذا المثل للمنافقين لبيان أن ما يظهرونه من الإيمان مع ما يبطنونه من النفاق لا يثبت لهم به أحكام الإسلام، كمثل المستوقد الذي أضاءت ناره ثم طفئت، فإنه يعود إلى الظلمة ولا تنفعه تلك الإضاءة اليسيرة، فكان بقاء المستوقد في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق في حيرته وتردده. وإنما وصفت هذه النار بالإضاءة مع كونها نارا باطل لأن الباطل كذلك تصنع ذوائب لها بناره لحظة ثم تخفت. ومنه قولهم للباطل صولة ثم يضمحل. وقد تقرر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأنا عظيما في إبراز خفيات المعاني ورفع أستار محجبات الدقائق، ولهذا استكثر الله من ذلك في كتابه العزيز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك في مخاطباته ومواعظه. قال ابن جرير إن هؤلاء المضروب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال ابن كثير إن الصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم، كما يفيده قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال ابن جرير وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي كدوران عيني الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء، فلما ماتوا سلبهم الله العز كما سلب صاحب النار ضوءه، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يقول في عذاب صم بكم عم، فهم لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قالوا إن ناسا دخلوا في الإسلام عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت ما حوله من قذى وأذى فأبصره حتى عرف ما يتقي، فبينما هو كذلك اطفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر، فهم صم بكم هو الخرس فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله كمثل الذي استوقد نارا، قال ضربه الله مثلا للمنافق وقوله ذهب الله بنورهم قال أما النور قال أما النور فهو إيمانهم الذي يتكلمون به وأما الظلمة فهو ضلالهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه. وأخرج أيضا عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو ما تقدم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات.
هذه الآيات في المنافقين اشتروا الضلالة بالهدى، أي أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. الضلال في الأصل الحيرة والضياع. في سورة الفاتحة تسمية النصارى الضالين التائهين البعيدين عن الصواب. والهدى الاهتداء والسير السوي، فكأنهم عرفوا الحق وتركوه وآثروا عليه الباطل. أطلق على ذلك شراء، اشتروا، لأن من بذل شيئا بدل شيء صدق عليه أنه اشتراه. وإن كان الأصل في الشراء هو شراء السلع، ولكن لما كان هؤلاء يقدرون على الهدى وتركوه وأخذوا بدله الضلالة صدق عليهم أنهم اشتروا. اشتروا الضلالة بالهدى، وكأن هذا عمل التجار الذين يشترون السلع، فلذلك أنكر الله عليهم وذكر أنهم خاسروا. فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحوا في تجارتهم. أطلق الربح على التجارة يعني أنها تزيد بالاتجار فيها، أي لم يربحوا فيما يتجرون به بل خسروا ما ربحت تجارتهم. وما كانوا مهتدين، أي بل كانوا ضالين، لأن من أخذ الضلالة وترك الهدى فإنه ضال وليس بمهتدي. ضرب الله بعد ذلك مثلهم كمثل إنسان أو أناس كانوا في شعب من الشعاب، ذلك الشعب فيه حجارة وفيه أشجار، ليلة مظلمة حالكة شديدة الظلام، أوقدوا نارا، ولما أوقدوها وعرفوا ما حولهم في لحظة من اللحظات انطفأت النار. يشاهد أنك إذا كنت في ظلمة ثم أوقدت سراجا ثم بعد ذلك انطفأ السراج بسرعة، فإنك تتحير ولا تدري أين تذهب، فقد تصطدم بالحيطان من شدة الظلمة التي تكون بعد النور. فهؤلاء لما أنهم استضاءوا بعد ذلك انطفأ نورهم، إذا قاموا يمشون عثروا في الشوك وفي الشجر وفي الحفر وفي الحجارة لا يدرون كيف يسرون. فهذا مثل هؤلاء المنافقين الذين كانوا على كفر ثم اهتدوا وآمنوا وعرفوا الحق والصواب ثم ارتدوا وكفروا ونافقوا وأظهروا الإيمان وليسوا من أهله، فإنهم رجعوا إلى أشد مما كانوا فيه من الظلمة، من ظلمة الكفر وظلمة الشرك، كالذين في هذه الشعاب ذهب الله بنورهم، يعني انطفأت نارهم، لم يقل ذهب الله بنارهم، يمكن أن حرارة النار باقية ولكن النور هو الذي ذهب، وتركهم في ظلمات لا يبصرون الطريق ولا يدرون أين يتوجهون. فهؤلاء في ظلمات الشرك وفي ظلمات الكفر، وصفهم بعد ذلك بهذه الصفات: صم بكم عمي. معلوم أن لهم آذان وأن لهم أعين وأنهم يتكلمون وينطقون، ولكن لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه وبحواسهم شبهوا بمن فقدها، يعني أنهم لو كانوا فاقدين لها لكان خيرا لهم، ولكن هؤلاء قد فقدوا ما هو أشد منها. يقول الحافظ الحكمي في وصف مثل هؤلاء، يقول: كأنهم التراخش مسندة، وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا، صم ولو سمعوا، أبوكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهتم بما شهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا. فهكذا حال هؤلاء المنافقين. قال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، يعني لا يسمعون بها الحق ولا يقبلونه. ثم يقول: فهم لا يرجعون، حرموا من الرجوع إلا من شاء الله، الرجوع إلى الإيمان، نعوذ بالله من الخذلان. ضرب الأمثال يقرب الشيء ويوضحه. فالله تعالى ضرب لهم هذين المثلين. الله أعلم.
إذا غسل يديه وسالت يديه تنصب على الأرض تشربها الأرض، فدل على أن الماء الذي مر على الوجه وعلى اليدين والرجلين أنه لا ينتفع به مرة أخرى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي، قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفين أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل
لأن
ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله رسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة، إلى أن قال: قال أبو حنيفة: عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون النافي الجاحد الذي يقول ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى، قال: عرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال: لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق، ورواه أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن القاضي الذي حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وروى أيضا عن يحيى ابن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عدا.
عدد أحسن كالآية:
لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب،
يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والإنتان.
أنتان.
والأنتان.
جمع نتان.
وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، وسئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفرايني في كتابه المشهور وفي أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الأحاديث التي تقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خيره. عندي خيره ولا غيره؟ نسخة غيره من الغيرة.
غيره.
وقرب غيره وقرب وقرب غيره وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤيا هي عندنا حق حملها الثقات عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، فقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عن صفة الرب، فقال له عبد الله بن مبارك ابن المبارك أنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء بها الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بإسناد صحيح
على ما كان عليه السلف رحمه الله من الإقرار بآيات الصفات وما تدل عليه واعتقادهم لها، وعلى أن أسلافهم قد خالفوهم الذين يقولون إنهم على مذهب الحنفية على مذهب أبي حنيفة يخالفون ما جاء عنه. هذا الكتاب مطبوع الفقه الأكبر وعليه شروح، ولكن الأشاعرة المتأخرون حرفوه وأدخلوا فيه تغييرات وحذفوا منه ما يناسب ما لا يناسب معتقدهم. فالكلام الذي نقله شيخ الإسلام عن هذا الكتاب الفقهي